اعتذروا لذوي الاعذار الشرعيه.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أحبتي الكرام، مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل وبياكم، وسدد ربنا سبحانه على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، مشاهدي الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث عن أحكام الفراق بين الزوجين باعتبارها من أهم الأحكام الشرعية التي تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد مضى بنا الحديث عبر حلقتين سابقتين في الحديث عن أحكام الطلاق، فتحدثنا بارك الله فيكم عن تعريف الطلاق وعن مشروعية الطلاق وعن حكم الطلاق وعمن يقع طلاقه، وتحدثنا أيضا في الحلقة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى عن حكم توثيق الطلاق وحكم الإشهاد على الطلاق، كما تحدثنا أيضا عن الطلاق الذي يقع بطريقة الكناية أو طلاق الكناية والطلاق الصريح. ونحن في هذه الحلقة على موعد بفضل الله سبحانه لنتمم الحديث عما يتعلق بأحكام الطلاق. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
شيخنا، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الطلاق الصريح وطلاق الكناية، وقلنا أن الطلاق الصريح هو الطلاق الذي يقع بمجرد نطق الرجل للفظة الطلاق، وهو الذي لا يحتمل غير الطلاق. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي لا يحتمل غير الطلاق، لفظ الطلاق والفراق والصراح. أن طلاق الكناية هو الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق، وقلنا أن هذا النوع من أنواع الطلاق يحتاج إلى نية المطلق. نحن في هذه الحلقة نبدأ بالحديث عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي. أود بداية شيخنا حتى يتأثر الأمر على المشاهدين الكرام أن أعرف معنى كلمة طلاق بائن ومعنى كلمة طلاق رجعي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمعلوم أن الرجل له على زوجته طلقتين، يحل للرجل بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية أن يراجعها، أما بعد الطلقة الثالثة فلا يحل له أن يراجعها. فلتبسيط المسألة، إذا كان الطلاق بعد الطلقة الأولى يعني أو بعد طلاق طلقة أولى أو طلاق طلقة ثانية فهذا اسمه طلاق رجعي. سمي رجعي لماذا؟ لأنه يحل للزوج أنه هو يرجع زوجته في أثناء العدة إذا كان دخل بها، فهذا لذلك سمي طلاق رجعي.
يعني نفهم من ذلك أن الطلاق الرجعي هو الذي يجوز للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة إن كان قد دخل بها فيه. يعني في وقت العدة يجوز له أن يردها إليه مرة ثانية.
نعم.
وكما قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية تتحدث عن الطلاق الرجعي. هذا هو المقصود.
نعم، الطلاق الرجع مرتان، وبعد ذلك بقى إما فإمساك بمعروف أو طلقة ثالثة فيكون بعدها التسريح بإحسان.
يعني هذا معنى كلمة رجعي.
نعم.
طب ما معنى كلمة بائن يا شيخنا؟ يعني
نعم، بارك الله فيك. الطلاق البائن هو التي خرجت فيه المرأة من عصمة الزوج. فإحنا قلنا في الأول أن رجعي ليه رجعي؟ على اعتبار أن الزوج من حقه أن يراجع زوجته.
نعم.
في أثناء العدة. يعني إيه رجعها؟ يعني ما زالت زوجة بالنسبة له، يراجعها، لكن بائن يعني خرجت من عصمته. فإذا خرجت من عصمته بعد طلقة أولى أو بعد طلقة ثانية، بحيث أنه سبع فترة العدة بعد ما طلقها وما رجعهاش، فاسمها بانت بينونة صغرى، يعني ما عادش ينفع يرجعها من تلقاء نفسه، إنما يصح أنه يرجعها ولكن بعقد ومهر إيه؟ جديدين. لكن إذا كان بعد طلقة ثالثة اسمها بينونة كبرى، يعني أصبح ليس من حقه أن يراجع المرأة بعد الطلقة الإيه؟ بعد الطلقة الثالثة. يبقى باختصار شديد، الطلاق البائن هي اللي فيه خرجت المرأة من عصمة الزوج. طب المرأة تخرج من عصمة الزوج بإيه؟ إذا كان الطلاق من الرجل طلاق على عوض، يعني ما جاء لها مثلا قالت له أعطيك مال مقابل التطليق، فمش معقول أو فهي مش معقول هي تدفع مال مقابل التطليق وبعد كده يقول لها أنا خدت المال ورجعتك. لا، مجرد أن طالما أن الطلاق على عوض، بمجرد أن يقول لها أنت طالق فبنت منه، ودي شبيه بيها مسألة أنها تبري عند المأذون. فمعنى أنها تبري يعني إيه؟ بتقوله أنها بتنازل عن حقوقي أو عن بعض حقوقي مقابل التطليق.
إذن هي تنازلت عن جزء من حقوقها المالية وهو تنازل عن حقي في الرجعة.
أيوة، بارك الله
يعني
فيك.
هذا تنازل مقابل تنازل آخر. تنازل حينما تتنازل المرأة عن بعض حقوقها المالية لدى الرجل إذا طلقها، فهو في ذات الوقت إذا قبل هذا التنازل يتنازل عن حقه في ردها في وقت العدة.
بارك الله
فيك. شيخنا، يعني حتى يكون الموضوع أبسط من ذلك على المشاهدين الكرام، إذن البينونة أو الطلاق البائن نوعين.
أيوة.
بينونة صغرى وبينونة كبرى.
كبرى.
البينونة الصغرى هي التي يحق للزوج أن يراجع زوجته بعدها، ولكن بشرط عقد ومهر جديد.
نعم.
البينونة الكبرى لا يحق له أن يراجعها، ليس كذلك؟
نعم، بارك الله فيك، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيح.
بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني تسأل بعض النساء عن مسألة الرجعة أيضا، وأنا إن شاء الله سنفرد حلقة منفردة عن مسألة الرجعة، ولكن قد تستغرب بعض النساء حينما نقول يحق للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. يعني الرجع حق للزوج فقط؟ يعني إذا قال رجل لامرأتي أنت طالق، هو يجوز أن يراجعها بمفرده؟ هذا قرار فردي للرجل ولا يحتاج إلى موافقة المرأة؟
قال الله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فالطلاق فالرجعة حق أصيل للرجل، حتى إن العلماء نصوا أنه لا يحل له أن يتنازل عنه. فإذا تنازل عنه له أن يرجع فيه. يعني لو فرض وقال لزوجته مثلا أنت طالق ولا رجعة لك عليه، من حق أن يرجع، لأن ربنا أعطى هذا الحق اللي هو حق الرجعة في أثناء الإيه؟ في أثناء العدة. فأصبح طب إحنا نقول كده ليه؟ لأن هي في الأساس الزوجة زوجته، والطلقة طالما أنها رجعية لم تخرج الزوجة من عصمته، فهي ما زالت زوجة بالنسبة للرجل وما زالت في عصمة الرجل وهي موجودة في عصمته. فطالما أنها في عصمته فهذا من حقه أن يراجعها. ولذلك من الخطأ الكبير الكبير الكبير، احنا كنا أشرنا إلى طرف من ذلك اللي بتقع في بعض النسوة، أنها أول ما تسمع كلمة أنت طالق تقوم سايبة البيت ومشي،
تخرج من البيت.
تخرج من البيت، هذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى نهى المرأة أن تخرج ونهى الرجل أن يخرج المرأة، هكذا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا نعم. يأتينا بفاحشة.
نعم.
يعني ينبغي على المرأة في الطلاق الرجعي أن تمكث في البيت وتقضي عدتها داخل البيت الزوجي.
نعم.
لأن هذا أدعى إلى الرجعة.
بارك الله فيك. هذا من أجل الرجعة، عشان يكون أسهل لمسألة الرجعة. هو زوج من حق أن يدخل عليها هكذا، فإذا انتهت ثورة الغضب وعادت الأمور بعد ذلك إلى مجاريها، من حق أن يراجعها هكذا. فلو رجعها أمامها أو هو بمفرده وقال رجعت زوجتي فلانة بنت فلانة، أو حتى بالفعل أن بأن جمعها بنية الرجعة، فكل ذلك يكون مراجعة من الرجل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمرأة في هذا الموقع.
طيب شيخنا، إذا كان هذا هو الحديث عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي، طيب هناك ما يسمى أيضا بالطلاق الناجز والطلاق المعلق.
نعم.
ما الفرق بين الطلاق الناجز والمعلق، أو ما هو تعريف الطلاق الناجز والطلاق المعلق؟
نعم، بارك الله فيك. يبقى إذا الطلاق الناجز الذي هو التطليق بأن الرجل لا يعلق تطليق المرأة على شيء،
طلاق صريح،
صريح
لا يعلق على أي شيء
هكذا، فلذلك منجز أو منجس، يعني في الحال، يطلقها فلا يعلقها على فعل شيء ولا على زمن مستقبل، إنما يعطي لفظا يفيد التطليق في الحال، فهذا اسمه طلاق منجز أو نجس. فهذا التطليق مع قال لها أنت طالق خلاص واضحة صريحة، فارقتك سرحتك فإلى غير هذا، فهذا تطليق صريح وقع في الحال في هذا المقام. فإذا كان بلفظ صريح وهو نجز هكذا فهذا الطلاق الصريح وقع في الحال منه.
أما الطلاق المعلق،
أما الطلاق المعلق فهو الذي علقه على فعل شيء، يعني قال لها إذا خرجت من البيت تكون طالق، إذا ذهبت إلى كذا تكون طالق، إذا فعلت كذا تكون طالق. وهنا يعني مسألة نحب أن ننبه إليها الأزواج، أنه لا ينبغي أن تجعل مسألة الطلاق يعني سيف في يدك تهدد به المرأة. فهذا إن فعلت صحيح طلاق المعلق هذا بينبني عليه أحكام، لكن إن كنك تجعله كسيف للتهديد أنت تأثم بهذا.
يعني رجل يريد من زوجتي ألا تخرج يقول إن خرجت أنت طالق، إن دخلت أنت طالق، إن صعدت كذا. كثرة هذا التعليق شيخنا هو أيضا أصلا يجوز للرجل أن يفعل ذلك، ولا ينبغي أن يزجر حينما يجعل الطلاق سيفا مسلطا على رقبة المرأة المسكينة التي لا تجد نفسها إلا وهي واقعة بين شقة راحة. إما أن تطلق بتعليق الزوج أو تستجيب لرغبته. يعني
لا، هذا ينبغي أن يزجر عنه، وهذا لا يحل للرجل إن هو يهدد. أولا تخويف المسلم عموما غير جاء الشرع، هذا من باب التخويف أو من باب التهديد، وربنا ما جعلش التطليق في يد الرجل من أجل أن يجعله سيفا مسلطا على رقبة المرأة بحيث أن يجعلها تفعل كل ما يهواه وإلا تطلق. فهذا أيضا نوع من الحمق لا ينبغي أن يكون، ولا ينبغي على الرجل أن يفعل. يعني يقول لها لو فعلت كذا تبقى طالق، لو ذهبت كذا تكون طالق، لو كذا تكون طالق. بعد النسبة تتصل يقول أنا مش قادرة أعرف إيه اللي عمله اللي عمله من كثرة التعليق. فهذا لا ينبغي أن يكون من الرجل، وعليه أن يعرف أن الفروج ينبغي عليه أن يعرف قدر هذا يحتاط لها، وأن الإنسان ما يتساهلش في مسألة التصوير.
سيزنكم في اتصال شيخنا، بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا أخي عايز أستفتي لأني سلفت واستلفت فلوس قبل تعويم.
أيوه تفضل.
أنا سلفت واستلفت فلوس قبل تعويم.
طب سؤالك عن التسليف ام السلف؟
انا سلفت وسلفت، انا عملت الحاجتين، سلفت ناس وسلفت من ناس قبل التعويم، فكيف يكون السداد بعد التعويم حاليا دلوقتي؟
طيب يا اخي استلفت بالجنيه المصري ولا بالدولار؟
لا بالجنيه المصري، كله بالجنيه المصري حضرتك.
بارك الله فيك. قبل التعويم
اقرضت ناس واقترضت من ناس قبل التعويم،
وكل المعامله
كيف يكون السداد في الحالتين دلوقتي حضرتك؟
ان شاء الله نجيبك ان شاء الله. ابشر. طيب شيخنا خارج الموضوع لكن نجيبه، بارك الله فيك.
نعم طبعا بارك الله فيك. الأصل في سداد الأموال أن تسد كما هي.
نعم.
فالإنسان إذا أخذ من إنسان مثلا مبلغ سلف منه 10,000 جنيه أو سلف 10,000 جنيه، الأصل هو يأخذها، لأن القرض ابتداء اسمه قرض حسن.
نعم.
وهذا القرض الجائز في الإسلام. والأصل أن القرض لا يجر نفعا على الإنسان. وحتى قاعدة عند الفقهاء قالوا أيما قرض جر نفعا فهو ربا.
نعم.
فالأصل أن القرض الإنسان بيحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإن الإسلام رغب في القرض الحسن، بل بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو أقرض إنسانا مالا ثم جاء موعد سداده وجده معسرا فأنظره كان كأنما تصدق بهذا المال.
بارك الله فيك.
فعند إذن الأصل هو يأخذه بنفس إيه؟
بنفس العملة التي
بنفس العملة.
أقرض أو اقترض بها.
أقرض أو اقترض
يعني
اقترض
إذا
بها.
كان شيخنا قد أخذ المال بالمصري فعليه أن يرده بالمصري، أو أخذه بعملة أخرى.
نعم.
عليه أن يرده بذات العملة بغض النظر عن سعرها في الوقت الذي اقترض أو أقرض.
نعم هو سائل بارك الله فيه بيتكلم على اعتبار. نعم. من قيمة الجنيه نزلت.
نعم.
ففي هذا الحال في فرق أن تنزل بنسبة بسيطة وأن العملة تضيع بالكلية، يعني زي عملة مثلا العراق،
يعني لعل هذا شيخنا من مسألة أخرى إن شاء الله نتحدث عنه.
لكن مدام ما نزلش للمرحلة الكبيرة دي الأصل نسدد بنفسه.
بارك الله. طب شيخنا استأذنك في اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك.
فيك بارك.
لو سمحت ممكن بنسأل الشيخ يعني
تفضل يا
أخي الطلاق البدعي هل يؤخذ به وهل يقع الراجح يعني يقع ولا لا يقع؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني
أبشر. تفضل.
يعني السؤال الثاني بخصوص مثلا الطلاق المعلق دائما يكون في المستقبل، إن فعلت كذا فأنت طالق.
نعم.
طب لو إنسان علق على الماضي، إن كنت فعلت كذا وهو قد فعل أو فعلت، فهل يقع على الماضي؟
إن شاء الله نجيبك يا أخي، بارك الله فيك. يعني أما عن الطلاق البدعي شيخنا فسبق أن تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وإن شاء الله أيضا نجيب الأخ لعله لم يشاهد هذه الحلقة. الطلاق البدعي بمعنى أن يطلق الرجل زوجته لحيض أو لطهر جامعها فيه. ما حكم هذا الطلاق شيخنا؟
طبعا الطلاق البدعي ابتداء الزوج يأثم إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا، فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى في وقوعه. ولعل أكثر ما بيسأل عنه الطلاق في أثناء الحيض، ففي وقوعه يعني وجهان للعلماء، لكن الراجح أنه واقع مع الإثم، يعني هو أثم لكن الطلاق واقع.
ومن عبد الله بن عمر نفسه يعني صاحب القصة المشهورة، ومذهبه أن الطلاق البدعي يقع مع إثم صاحبه. يعني هناك مفارقة يا أخي الحبيب بين أن نقول أن هذا الطلاق واقع من غير واقع، وبين أنه آثم، هو آثم على أنه أوقع الطلاق على غير السنة، ولكن الطلاق وقع. طيب شيخنا، وسأل أيضا سؤال يتعلق بموضوع الحق. نحن نتحدث عن الطلاق المعلق.
نعم.
قلنا الطلاق المعلق هو الطلاق الذي علق على شيء آخر، سواء كان هذا التعليق على زمن أو على فعل. أكثر التعليق كما ذكر الأخ بارك الله فيه يكون على المستقبل، إن فعلت كذا فأنت طلق. أسأل أنا سؤالا أولا شيخنا، هل التعليق في الطلاق يحتاج إلى نية أم أنه يقع كالصريح؟ يعني إذا علق الطلاق على أمر أو على زمن، إذا قال إذا أتى رمضان فأنت طالق، إذا قدم الشهر قدم فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، هل الطلاق المعلق كالكناية يحتاج إلى نية، ولا الطلاق المعلق كالصريح لا يحتاج إلى نية؟
بارك الله فيك. هو طبعا الطلاق المعلق بيخرج من الرجل على طريقتين، إما أنه يخرج على سبيل التهديد، على سبيل التهديد، وإما أنه يخرج على سبيل التطليق إذا فعلت الفعل بالذات. فإذا خرج على سبيل التهديد، إن هو بيقول لها لا يريد تطليقا ولكن يريد أن يمنعها، ففي وقوع خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنه يجرى مجرى يمين. والدليل على أنه يجري مجرى يمين، لأن مسألة فيها خلاف، أنه في مسألة مشابهة لها بفتوى جمع من الصحابة بأسانيد صحيحة، منها حفصة رضي الله عنها، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أم المؤمنين عائشة، عبد الله بن عباس، وهؤلاء على يعني من أهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنهم بإسنادين صحيحين من أن امرأة رافع، مولاة رافع، قالت عبيدي أحرار لو لم أفرق بين رافع وزوجته. القصة كده يعني بتقول إيه، علقت قالت لو ما فرقتش بينه ما يكونوا عبيدي إيه أحرار. فليه؟ طب هي بتقول الكلمة دي ليه؟ عشان الحس على الفعل. فجاء فتوى، هذه الفتوى سألت حفصة رضي الله عنها فقالت أبقي على امرأة بين الرجل وبين امرأته ومولاها، أبقي بينهما وكفري كفارة يمين.
يعني أوقعته كاليمين.
نعم.
ولم تعتبر هذا الطلاق طلاقا واقعا.
طلاقا واقعا. وهكذا تنقلت هي نفس المرأة، سألت عائشة، سألت ابن عمر إلى غير ذلك. فالعلماء نصوا على أن الفعل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه معلوم في لغة العرب أن الإنسان إذا تكلم سواء بصيغة الأمر أو الخبر ويريد الحث على الفعل أو المنع، فإن ذلك يعامل معاملة اليمين. فعندئذ إذا قال اتعلق ولا يريد، نقول له لا يصح، لأن حتى إذا كنت تريد يمين أنت آثم، لأن ده حلف بغير الله. لكن فرق بين الإسم وبين الوقوع، فعندئذ لا يقع ويكفر كفارة.
طيب وإذا أراد الطلاق صورة أخرى؟
إذا أراد التطليق وقع التطليق.
وقع إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق.
وقع الطلاق.
طيب السؤال الأخ شفنا، إذا علق على فعل ماضي، يعني هو مكذب لزوجته.
نعم.
هي يقول لها أنت فعلت كذا، تقول ما فعلت.
نعم.
أو لم أفعل كذا، فيقول لها إن كنت فعلتي فأنت طالق.
هذه طلقة تقع، لأن هذا تطليق صريح.
إذا كانت فعلت. يعني إذن شيخنا الطلاق يقع على عاتق المرأة.
نعم.
يعني تقول والله إذن أنا في مشكلة، لا أستطيع أن أصارحه بهذه القضية، ماذا تفعل هذه المرأة؟
والله يعني هذا السؤال مهم جدا.
يعني أتانا شيخنا مرة يعني سؤال في هذه الصورة.
نعم.
رجل يسأل عن أمر لا يجوز أصلا أن تخبره عنه.
نعم.
وعلق عليه الطلاق، فتقول ماذا أفعل؟ إن قلت له فعلت سيقع الطلاق وتقع كارثة أخرى.
نعم.
وإن أنكرت سأعيش معه في الحرام. يعني ماذا تفتى بالحقيقة؟
الحقيقة هذه المسألة خطيرة جدا، ينبغي أن يوجه خطاب للأزواج، لا يحل لك أن تعلق التطليق على فعل ليس من حقك أن تسأله. يعني تخيل لما واحد مثلا يقول لزوجته لو ما أخبرتنيش بكل اللي ضار بينك وبين والدتك تبقى طلبيت لها أسرار، هذا لا يصح من هذا في هذا التعليق في مثل هذا. لكن الأصل في هذا المقام إذا كانت قد فعلت فعندئذ إذا كانت قد فعلت وشيء علق عليه فالأصل الأمر موكول إليها أنها تخبره، لأن مسألة فروج فتخبره بالحقيقة لأنها إما أن تعيش وإما أن لا.
بارك الله فيكم شيخ، استأذنكم أن نخرج لهذا الفاصل القصير. أحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحديث عن أحكام الفراق بين الزوجين، ونحن نتحدث عن أحكام الطلاق. شيخنا، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي والطلاق المنجز والطلاق المعلق. هناك شيخنا مسألة من أخطر المسائل التي تتعلق بالطلاق والتي انتشرت في المجتمعات العربية انتشارا شديدا جدا، والتي لا يعرف كثير من الناس شيئا عن أحكامها، ألا وهي مسألة الطلاق قبل البناء. يعني حينما تحدثنا عن الطلاق البائن والطلاق الرجعي كنا نقول رجل طلق زوجته التي دخل بها، طيب حينما يكون الحديث عن الطلاق بين رجل وامرأة لم يتم البناء بينهما، يعني رجل عقد على امرأة ثم طلقها طلقة قبل البناء، أو طلقها طلقتين قبل البناء، أو جمع لها الطلقات، هذه المسألة في كثير من المجتمعات يعني يرون فيها الصلح. حينما يقول خاطب لرجل عقد على امرأة يقول لمعقود للزوجة أنت طالق، يأتي هذا ويصالح هذا على هذا ويعتبر الزواج مستمر. أود أن أوضح للمشاهدين الكرام حقيقة حكم الطلاق قبل الزواج أو قبل البناء.
نعم، بارك الله فيك. طبعا معلوم أن المرأة بتعتد إذا دخل بها، أما إذا كان في أثناء العقد فقط وأعطاها تطليقة هو ما زال عاقدا عليها خرجت من ذمته في الحال. لذي الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه.
يعني يظل حينما يطلق الرجل المرأة بعد البناء، يعني بعد الدخول عليها، يظل هناك رابطة لعدة المرأة. هذه العدة تجعل هذه الرابطة مستمرة إلى أن تنتهي عدة المرأة. يجوز للزوج أن يراجع زوجته في وقت العدة، أيما وقت أراد أن يردها إليه ما دامت عدتها قائمة جاز له ذلك. قبل البناء هذه المرأة ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، فإذا حينما يقول عاقد لزوجة أنت طالق يقع الطلاق مباشرة يا شيخنا.
نعم، بارك الله فيك، يقع مباشرة لأن هو ما دخلش بلاش عدة، لكن لو هو دخل لها ثلاث حيضات تنتظر إذا كان بطحيد، إذا كان بطحيدها ثلاثة أشهر، لكن هنا بنت منه في الحياة، يعني إيه راحت منه طلقة باختصار، بنت لها بيننا الصغر اللي كنا بنتكلم عنه، يعني عدى منه طلقة، طب يعمل إيه؟ عليه انه يراجعها، عاوز يتجوزها يتزوجها بعقد ومهر ايه جديدين. والمساله ديت فهمها مهم جدا جدا جدا، ان بتقع فيها مشاكل بسبب الاوضاع. يعني لما تجد في بعض الاسئله التي ترد ان انسان عنده مشكله طلق زوجته ثلاث طلقات وبيحكي الطلقات عشان نشوف ما هي اول طلقه كانت في كتاب الكتاب.
إشكالية كبيرة
عاش فترة
أصبح
طويلة،
أصبح الزواج شبهة،
شبهة. نعم، بارك الله فيك، فأصبح الآن يجب أن يعلم نعلينا رجعها. وهنا مسألة مهمة جدا، خلي بالك مش معنى أنك رجعتها بعقد ومهر جديدين أن أنت كده رجعت لك بالثلاث طلقات. لا ده هي رجعت لك وعدى منك طلقة
بما تبقى من طلقة طب شيخنا يعني دعنا نوضح المسألة أكثر.
نعم.
يعني يراجعها بمعنى يقول لو راجعتك كما يفعل بعد النكاح أو يتفق هو وهي على الرجعة ولا لابد بقى من ولي وإشهاد وكذا وكذا يعني زواج جديد.
نعم بارك الله فيك. معنى أن قلنا أنها بانت منه يعني خرجت من عصمته يعني يتزوجها بعقد ومهر جديدين وموافقة ولي وكل شروط النكاح التي تكلمنا عنها قبل ذلك. يعني كأنه بيتجوزها من أول وجديد.
ماذا لو لم يفعل يا شيخ؟ يعني رجل طلق امرأته حال العقد ثم بعد ذلك لم يخبر والدها ولم تخبر هي والدها أيضا وأتموا النكاح وتزوجوا ثم بعد ذلك أتى ليسأل ماذا أفعل الآن؟
نعم.
وهي زوجتي وفي بيتي.
بنقول له الفترة اللي عدت دي كان اسمها وطئ شبهة بيثبت به النسب إذا كان جاء أولاد أو مشابه، لكن عليك أن أنت تعقد عليها لأنها ليست زوجة.
العقد الأول انفسخ بالطلقة التي هي بعد العقد وقبل البناء.
بارك الله.
علي أن يعيد الزواج مرة أخرى بمعنى يعيد العقد بمهر جديد مع حضور الولي أو وكيل.
نعم.
كذلك؟
صحيح. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعيها، لأن أحيانا بيخبوا يقول لك عشان يحصل إشكالية. يعني مثلا حصل يعني من الطرائف اتصلت علي عروسة ليلة الفرح زوجها دخل، طبعا بقى في أحيان مشاكل أثناء الفرح وكده، فدخل في الإشكالية ليلة والفرح شغال يا خلاص عشان البناء يدخل بيها ثم الدخلة دخل حصل إشكالية دخل لها مكشرة لأنت من أولها مكشرة فبنت طالق. طيب فتتصل تسأل لا بعد ما صافهم طب نرجع طب لا ده لو والدك عرف بنا في مشاكل وفي أمور محتدمة مش هيرضى أنا هرجعك كده. فكان الفكرة انه ممكن يرجعها على اعتبارها زوجته يقول لها رجعتك وتقوم راجع بيه. فلا ده هنا بقى انت خرجت من ذمته وعليك ان انت ترجع تعقد عليها من اول وجديد موافقة الايه موافقة الولي. يجي الاب حتى يجوز جواك شرعي.
طيب شيخنا ايضا من الامور الهامة جدا ومن الامور المستحدثة في العصر الحديث مسألة الطلاق بالكتابة.
نعم.
عبر رسالة جوال رجل يرسل لزوجته يقول لا أنت طالق برسالة.
نعم.
رجل يرسل ورقة كتابية مكتوب زوجتي فلانة طالق. نعم. ما حكم الطلاق بالكتابة أجل؟
نعم بارك الله فيك. طبعا الطلاق بالكتابة لا يخلو عن كونه إما أن يكون الرجل يكتب يعني يكتب لفظا صريحا في الكتابة أو لفظ كنائي، لفظ كنائي يعني يحتمل الطلاق وغيره، وهذه صورة. وفي صورة تانية إما أن يكون على سبيل الحقيقة وإما أن يكون مازحا.
نعم.
وهذه كلها صور وردت في مسائل طلاق الكتابة.
نعم.
طبعا طلاق الكتابة الآن منتشر، يعني معنى نقول طلاق الكتابة مش مسألة كتابة ورقة بس، لكن ممكن إرسال رسالة في الجوال على الواتساب على الفيس على أي شيء رسالة. فهنا الأصل إذا كان التطليق صريحا وهو يريد التطليق فالطلاق واقع. هنا يبقى إذا يريد التطليق واللفظ صريح فعندئذ الطلاق واقع. طب هو يريد أنه بيبعت لها فعلا يخبرها عن التطليق ولكن يريد أنه يطلقها واللفظ كنائي أصبح متعلق برضو بنيته هكذا، لأن هنا هو بيخبرها أصلا ممكن يكون جواب سؤال تبعت تقول له طلقني يبعت تقول له أنت طالق، فده أظنه واضح أنه هو إيه إرادة للتطليق، فهذا طلاق واقع الكتابة كالتلفظ. هنا لكن الخلاف اللي وقع بين أهل العلم إذا كتبها على سبيل التخويف أو المزاح في هذا المقام. فهنا إذا قال لها هذه اللفظة على سبيل التخويف أو المزاح وكانت لفظة صريحة وبعتها لها على رسالة الجوال وقال أنا مش قصد أطلقها، العلماء يعني عشان ما ندخلش هادين في خلافيات يعني أقرب الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة أن الإنسان القادر على النطق اللفظ الصريح منه بالكتابة بيعامل معاملة الكناية. يعني إذا كان يقصد بالتطليق يبقى تطليق، لأنه ممكن يكتبها يقصد تجويد الخط، ممكن يكتبها زي ما قلنا كده مزاح أو مشابه ولا يعرف الحكم إلى غير ذلك. فأقرب الأقوال أنه بنقول له ما هذا خطأ وهذا التخويف لا ينبغي وأنت بذلك قد تصل إلى مرحلة الإث، لكن إذا كنت لا تريد فالطلاق غير واقع. فنمكن نلخص مسألة طلاق الكتابة ده بأنه إذا أراد التطليق وقع وإذا لم يرد التطليق فعندئذ لا يقع.
شيخنا حينما يسألنا يعني بعض المشاهدين ويقول يا شيخ وأنتم تتحدثون عن أحكام الطلاق، هل لا تبحثون لماذا انتشر الطلاق اليوم في المجتمعات العربية؟ حينما شيخنا يعني ترتفع نسب التطليق لا سيما بين الشباب في السنوات الأولى من الزواج، هذا الارتفاع الرهيب، شيخنا بعض الإحصائيات تتكلم أن كل 10 زيجات يحصل حالة طلاق للأسف الشديد، لا سيما في 5 سنين الأولى من الزواج. ما هو السبب وراء ارتفاع هذا المعدل الكبير جدا في نسب الزواج، وكيف عالج الشرع هذه الأسباب؟ الحقيقة شيخنا حينما بحثت عن بعض الأسباب التي تواجه الشباب أو التي يعني يحصل بسببها هذا الفراق بين الزوجين، وضعت بعض العناوين التي أود أن نختم بها الحديث في هذه الحلقة، ولعلها تكون إسهامة منا في علاج بعض المشكلات الأسرية التي تكون سبب من أسباب الفراق أو وقوع الطلاق. شيخنا، التفكك الأسري يعتبر هو السبب الرئيسي في انتشار ظاهر الطلاق. حتى للأسف بين رجل وامرأة يعني مكث سويا زوج وزوجة 10 سنوات 20 سنة و10 سنوات ثم يحدث الطلاق، تبحث عن المشكلة تجد تفكك أسري. هذا أمر خطير جدا يا شيخنا. يعني كيف نتحدث في ضوء الحديث عن هدم أسرة مسلمة عن أثر التفكك الأسري في انفلات الأسرة؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الإنسان لما يتزوج ينبغي عليه أن يعرف أنه قدم على مسؤولية وأنه زاد التكليف، يعني قبل ما يتجوز هو كان أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول عن نفسه، لما تزوج أصبح مسؤولا أمام الله عز وجل عن نفسه وعن زوجته، لما أن ربنا رزقه بأولاد أصبح مسؤولا أمام الله عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه. فلذلك من المهم أن يراعي الزوج هذا المقام وأن يعرف هذا الأمر العظيم. أنت ربنا خولك أسرة زي مجتمع صغير، وانت مسلم طائع لله سبحانه وتعالى، هل هتقدر انت تطوع هذا المجتمع الصغير لله عز وجل؟ بمعنى اخر، تقيم شرع الله ولا لا؟ ومن ضمن إقامة شرع الله في الأسرة المحافظة على الترابط الأسر، ده من ضمن من هذا، لأن يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فمش كل واحد ماشي بمزاجه هكذا، إنما الأصل أنه يراعي ذلك. وسبحان الله الإسلام أعطى ضابطا لرب الأسرة يتعامل به مع أفراد الأسرة في هذا المقام، فقال الله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. مش كده بس بقى، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. يبقى ربنا إدى للإنسان أمر بالنسبة لقيادة الأسرة لرب الأسرة. الأمر الأول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. يعني إيه؟ يعني لو أنت أطعت أهل بيتك في معصية الله سبحانه وتعالى وسبتهم يعصوا الله عز وجل وسبت كل واحد ماشي الحال وأنت مالكش علاقة بأنك تأخذ بأيديهم إلى جنة الله سبحانه وتعالى، أو أن أنت تلزمهم شرع الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالأسلوب الكويس، فهذا خطأ. أنت مطالب هيأفعلوا فيك فعل الأعداء، لأن إبليس هو عايز منك إيه؟ انك تعصي ربنا باي صوره. فانت لو كان اهل بيتك سبب انك تعصي ووافقت، فانت فعلوا فيك فعل الاعداء. يعني المطالب ايه منك من هذه الايه؟ ان الزوج مطالب ان يقف يعني حائطا او سدا منيعا كسد منيع امام اهل بيته والوقوف في المعصيه. طب يقف موقف ايه بقى؟ موقف تخويف وموقف شتيمه وموقف ترهيب على طول؟ لا، قال: وان تعفوا ايه وتصفحوا. يعني ارحم ضعفهم امام الشهوات، ارحم ان هم لسه لا يدركون مثل هذه الامور، ضعف المراه، ضعف الاولاد، ضعف كذا، ارحم هذا الضعف، فعليك ان تمنعهم بالاسلوب الايه الطيب وتتغافل وهكذا. هو كده رب الاسره بيحمي الأسرة بحب. بعض الرجال يفهمون القوامة فهما خاطئا، فهم القوامة دي علو صوت، فهم ان القوامة دي التحكم في الرأي، فهم ان القوامة دي ان رأيه هو اللي لازم يمشي وان ما فيش رأي الا رأيه وانه ما يسمعش الرأي حد، وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راعى مراعاة حال اهل بيته صلى الله عليه وسلم، لما وجعل عائشة تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في بالحراب المسجد وهو يجعلها وهو يريد أن يقوم وهي تقول يعني تضع يعني مؤخرة الذقن هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتنظر وتقول لأنظر يجعلني أنصرف أنا اللي أنصرف الأول ولا هو اللي يقومني صلى الله عليه وسلم كأنها بتختبر حب النبي ليها
صلى الله عليه وسلم
فتقول فتركني حتى كنت أنا التي انصرفت مراعاة للحال صلى الله عليه وسلم يبقى قوامة حب قوامة أخذ بيد الأسرة إلى طاعة الله سبحانه
وليس في جانب المحظورات فقط بل أيضا في جانب المأمورات وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها
نعم
كن صبورا كن حليما حتى في جانب الأمر
في جانب الأمر بارك الله فيك يبقى يصبر ويحلم ويكون بأسلوب طيب إلى غير ذلك يستخدم الترهيب طارة والترغيب طارة أخرى ويكون يغلب الرفق واللين القيادة بالحب وبالرحمة وباللين أبلغ بكثير من القيادة بالترهيب أبلغ بكثير بكثير
يعني شيخنا حينما يتكلم علماء الكلام في الفرق بين الإدارة والقيادة
نعم.
يذكرون هذا الذي ذكرت بالضبط
نعم.
أن الإدارة هي أن تنفذ ما تريد
نعم.
أن تنفذ ما تريد أما القيادة فهي أن يتعاون الجميع في تنفيذ ما تريد
نعم صحيح
يعني الرجل الذي يريد أن يكون مديرا في بيته بالأمر ما أريد سيفعل ولو كان الجميع غير راضي عن هذا
نعم.
أما القيادة وهذه درجة أعلى من الإدارة فهي تحتاج إلى صبر حتى يكون الباعث لدى الجميع في تنفيذ المراد
نعم.
وهذا فرق دقيق جدا يا شيخنا
نعم.
شيخنا التفكك الأسري مسؤولية من؟
مسؤولية رب الأسر ابتداء لكن هو في الأصل ينبغي أن يكون أن تعين المرأة رب الأسرة على هذا أنا ليه قلت مسؤولية رب الأسرة الأول
كلكم راع
لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل في بيته راع أنت في بيتك يبقى أنت الراعي الأول يقول لك المركب اللي فيه ريس أنت غرق أنت دلوقتي ريس في البيت فعليك أن تراعي هذا المقام وتعرف حدود هذا المقام وشرف هذا المقام أمام الله وأنك ستسأل عنه أمام الله طيب قيادة ترهيب وترغيب ولا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قال الرسول قال الله عز وجل وعاشرهن
بالمعروف
وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله فهذا لذلك هي دي المسؤولية للرجل يعني لما يكون الإنسان هل من العشرة بالمعروف أن الزوجة تمنع عن أهلها
أبدا ليس
ليس من العشرة بالمعروف لربوها وكذا وكذا أن يقطع رحمها أنه أن تسمع منه أذى وسب وشتم لأهلها
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع طرق الباب قال كأنها صاحبة خديجة
نعم
مش أمها أو أختها كأنها صاحبة خديجة
تهلل لما سمع صوت هذا
صلى الله عليه وسلم
نعم.
وفاء في العشرة وحسن المودة يعني يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرجل في بيته رحيما
نعم.
كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخصف نعله ويخذ ثوبه ولكنه كان إذا حضرت الصلاة انصرف كأنه لا يعرفنا
نعم.
يتحدث يا شيخنا تتحدث هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحمل هم أمه
نعم.
تتحدث عنه في بيتي وكأنه ليس له في الدنيا إلا هذا البيت
نعم.
الذي كان فيه رحيما كان مشفقا على أهله يرعى حالهم نعم. ويتفقد سريرتهم صلى الله عليه وسلم شيخنا إذا بحثنا عن أسباب انتشار الطلاق في المجتمع سنجد سببا آخر لا يقل أهمية عن السبب الأول
نعم.
اسمح لي أن أسميه حينما يتنازع الرجل والمرأة على القوامة في البيت تنازع القوامة
نعم.
الرجل يريد أن يقود والمرأة تريد أن تقود
نعم.
الرجل يوصيه الناس بأن يكون رجلا كما يرى في الأفلام السيد وكذا وكذا والمرأة يوصيها خلانها أن تذبح له القطة بحل القطة قبل ما يذبحها لك
نعم.
فتأتي قضية منازعة القوامة
نعم.
أينا قيم على هذا البيت
نعم.
الله في القرآن قال الرجال قوامون على النساء
نعم.
يأتي الرجال يقول الله إذا ربنا لا أعطاني هذا الحق
نعم.
فيظن أن القوامة هي صوت في يدك مال في جيبك هذه القوامة
نعم.
الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
نعم.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثم ذكر طريق العلاج واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون
نعم.
شيخنا حينما يأتي الحديث عن القوامة في البيت
للرجل أم للمرأة. تتنازع المرأة مع الرجل إثر إعلام هدام. لا يريد لبيوت المسلمين أن تقوم على أسس شرعية. تكون منازعة القوامة سبب كبير جدا من أسباب هدم البيوت. ماذا تقول حول هذا الموضوع؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة غاية في الأهمية، وكما قلنا أحيانا بتعتريها إما إعلام كلام خاطئ عن مسألة القوامة أو عادات فاسدة. فلا الرجل مطالب أنه زي ما قلت يكون السيد، ولا المرأة مطالبة في بحر القصة، إنما المطالب بهذا أن تعلم، أن يعلم أهل البيت أن القائم على البيت أمام الله هو الرجل. هو قائم أمام الله. طيب أي نوع من القوامة؟ إحنا قلنا قوامة رحمة، ولا تمنع من المشورة ولا تمنع الاستماع، فهو مطالب بالمشورة. فمش معنى أن الرجل قائم على البيت أنه هو بيلغي المرأة، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم شاور زوجته في الحديبية صلى الله عليه وسلم وأخذ برأيها،
وكان رأيها نجاح للأمة وفلاح.
نعم هكذا، فهذا أصل. ويستمع، من المشاكل الكبيرة في البيوت إن ونتيجة ضغوط الحياة بيشتغل طول النهار الزوج ويرجع قاعد في البيت مش عايز يكلم حد. المرأة اللي قاعدة الوحيدة دي محتاجة أنها تتكلم معك، أنت شريك حياتها، تستمع معك. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تفضلت شعب الوهاب بارك الله فيك، وهو قائد الأمة وقائد الدولة وعنده من المشاغل ما عنده صلى الله عليه وسلم، فإذا به لما يدخل البيت لقى زوجته عايزة تحكي له حكاية 11 امرأة كانوا قاعدين مع بعض، بكل واحدة اتفقت انها ما تختمش شيء من خبر جوزها وتكذبش،
وحكاية طويلة
طويلة.
ثم يختمها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
النبي سمع ولا ما سمعش؟
سمع
صلى الله عليه وسلم. فهنا استمع لزوجتك، شرها في الأمر لكن بعد المشورة وبعد أخذ المشورة، فإذا وجدت الخير في ذلك الحمد لله. إذا لم تأخذ فلترضى المرأة بالقرار النهائي الذي يأخذه الزوج. فالقوامة ليس معناها إلغاء للمرأة، لكن معناها إصلاح للبيت إذا يكون في رأي ينفذ عند وجود الاختلاف.
هذا شيخنا، يعني تبقى لنا دقيقة واحدة.
نعم.
كيف وصى النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج على الزوجات؟ ما هي الوصية التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الرجال في حق النساء؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. صلى الله عليه وسلم
وصية جامعة،
جامعة منه صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن الرجل، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: خيركم خيركم لزوجه. يبقى الأصل أن الراجل يتقاس خيرية الرجل بإيه؟
هذا مقياس شيخنا دقيق جدا.
نعم.
يعني حينما تختزل الأخلاق والصفات والمحاسن في خيرية الرجل لأهله، خيركم خيركم لأهله. نعم. أي الذي يحسن عشرة أهله ويعملهم بالمعروف. نعم. هذا من خير الناس.
نعم صحيح.
يعني تختزل المكارم في خيرية الرجل مع أهله. مما قرأت شيخنا في يعني الحكم في هذا الحديث أن الرجل لا يستطيع أن يخفي جل خصاله عن أهل بيته.
نعم.
لأنه قد يحسن التصنع للناس ولكنه لا يحسن التصنع لأهل بيته.
لأهل بيته.
لذلك خير الناس من كان خيارا في أهله، في بيته مع زوجي وأولاده. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا شيخنا بارك الله فيك. أختم هذا اللقاء شيخنا بسؤال غاية في الأهمية.
نعم.
وأرجو أن نجيب عنه في جمل محددة.
نعم.
امرأة كرهت العيش مع زوجها.
نعم.
أو امرأة يعني كانت تحلم بعيشة أفضل مع زوجها.
نعم.
هل يجوز لها أن تطلب الطلاق من أجل أنها ترجو أن تتحسن معيشتها مع زوج آخر؟ يعني ترى في هذا الرجل: والله كان نفسي واحد يفسحني ويخرجني ويجيبني ويديني. نعم. فهل يجوز للمرأة أن تطلب الزواج لغير علة شرعية أو علة اجتماعية محددة واضحة تكون سبب في الطلاق؟
يعني أبلغ كلمة في رد على هذا ابتداء قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا خيرا كثيرا. فلا تعلم الخير في ماذا. وقال: ولا ينبغي للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق في غير ما بأس. وورد في ذلك حديث حسن بعض أهل العلم، وهو: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرم عليها.
يعني شغنا في غير ما بأس،
يعني في غير داعي، ما فيش ضرر حقيقي واقع عليها.
يعني بتطلب دلع، تريد ان تطلق على نوع من انواع الدلع.
احسنت بارك الله فيك. نوع الدلع او هكذا. فالاصل
اللي تهزر مع جوزها. شيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله،
اذكر
ذكرت ذلك قبل، يقول لك يعني رجل يجلس مع امراه تداعبه ويداعبه تقول له: طب طلقني.
كنوع من أنه تريد لك أنا بختبر قدري عنده. نعم. هل يجوز لامرأة أن تفعل ذلك؟
أبدا لا يصح ولا يجوز سؤال الطلاق في غير ضرر حقيقي واقع على المرأة، بل الأصل المحافظة على البيت كما ذكر.
جزاكم الله خير شيخ.
أحسن الله إليكم.
أيها الأحبة الكرام مشاهدي الأفاضل، تحدثنا عبر ثلاث حلقات متتالية عن أحكام الطلاق، هذه الظاهرة التي انتشرت في المجتمع انتشارا كبيرا، شار النار في الهشيم، له أحكامه الشرعية التي تغافل الناس عنها وأصبح الكثير لا يعلم شيئا عن أحكام الطلاق. اعلموا أحبتي الكرام أن أمر الفروج يحتاط له، ومن وقع في مسألة من مسائل الطلاق فيجب عليه أن يستشير أهل العلم ممن آتاهم الله عز وجل فهم الكتاب والسنة، ولو ردوه إلى الله وإلى أولي العلم علمه الذين يستنبطون. يعني حينما تنزل بك نازلة ردها إلى أهل العلم الأفاضل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذا اللقاء المبارك أتوجه بخالص الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة، جزاكم الله خير شيخنا الكريم، كما أسأل الله تعالى أن يحفظ بيوت المسلمين وأن يجعلها بيوتا عامرة آمنة مطمئنة، وأن يصلح أزواجنا إنه سبحانه على كل شيء قدير. وأختم بقول الله سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية، شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرع.